الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القول الثالث هو البناء على الفراغ العرفي، أو ما يعبر عنه بالفراغ الانصرافي، وهو ما ذهب إليه السيد الأستاذ مد ظله. وبيان ذلك بذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الوارد في روايات قاعدة الفراغ عنوان المضي وعنوان الفراغ، ففي صحيحة محمد بن مسلم كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، وفي صحيحته الأخرى كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد. وقد يقال إن هناك تغايرا بين عنوان المضي وعنوان الفراغ، فعنوان المضي يتحقق بعدم إمكان الرجوع والتدارك، فكل عملين لا يمكن للمكلف الرجوع إليه فقد مضى. وهذا يتحقق بالشك في الجزء الأخير بعد حصول المبطل، كما لو شك في التسليم بعد الحدث أو الاستدبار، فإنه يصدق على صلاته أنها مما قد مضى، حيث لا يمكنه الرجوع والتدارك، بينما عنوان الفراغ لا يصدق أنه فرغ من صلاته، لأنه يشك في الجزء الأخير منها أنه أتى به أم لا، والفراغ متقوم بالانتهاء من العمل، وهو لم يحرز الانتهاء منه للشك في الجزء الأخير، فلذلك يصدق في المقام عنوان المضي ولا يصدق عنوان الفراغ. فربما يقال بأن هناك تباينا بين منطوق صحيحة محمد بن مسلم كل ما شككت فيه مما قد مضى الصادق على المقام، ومفهوم القيد في صحيحة محمد بن مسلم الأخرى، وهي قوله كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك. فإن مقتضى مفهوم القيد أنه ما لم يفرغ فليس له المضي، فيقع التنافي بين منطوق الأولى ومفهوم الثانية، ولكن الظاهر أن المتبادر من عنوان الفراغ عدم الاشتغال بالعمل، لا أن المراد بعدم الفراغ الانتهاء من العمل وإتمامه، بل المنصرف منه في هذه الروايات المعنى السلبي، أي أن المقصود بقوله كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك، يعني حين عدم الاشتغال بصلاتك وعدم الانشغال بها، فامضي ولا تعد. فبما أن الظاهر من عنوان الفراغ هو عدم الاشتغال بالعمل، فلا تباين بين الصحيحة التي أخذت في موضوع قاعدة الفراغ عنوان المضي الذي يصدق بالمضي العرفي، بمعنى أن العمل مما لا يمكن الرجوع إليه، وبين الصحيحة التي أخذت عنوان الفراغ، حيث لا يفهم من الفراغ إلا عدم الاشتغال، فلا يتنافى مع عنوان المضي. وبالتالي فالمدار في تنقيح موضوع القاعدة على ما هو المتبادر عرفا من عنوان المضي كما هو أغلب رواياتها. الأمر الثاني أن الظاهر من عنوان المضي كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره المضي الحقيقي لانسباق العناوين عرفان لمعانيها الحقيقية، فحمله على الادعائي أو البنائي مما يحتاج إلى قرينة، ولكن ليس المنصرف المضي الحقيقي بالنظر العقلي، وإلا لم يجتمع مع الشك في صحة العمل، إذ كيف يقال مضى العمل حقيقة مع الشك في صحته وتماميته؟ وإنما المنسبق من هذه الروايات ما صدق عليه المضي عرفان، فالمتبادر المضي بحسب الصدق العرفي، والفراغ بحسب الصدق العرفي، كما هو في سائر الموارد كعنوان الصعيد وعنوان الدام وعنوان مثلا الضرب في الأرض وأمثال ذلك مما ينصرف لما صدق عليه عرفاً عنوان الفراغ وعنوان المضي. وصدق المضي والفراغ عرفان متقوم بالإتيان بمعظم الأجزاء في العمل، إذ لولا المجيء بمعظم أجزائه ما صدق عليه أنه مضى أو فرغ منه. بالإتيان بمعظم الأجزاء والانصراف عنه إلى غيره، فإن المكلف متى دخل في عمل غير العمل المشكوك فيه صدق عليه عرفا أن عمله قد مضى. فاعتبار الدخول في حال آخر لا لكونه مقوما لمفهوم المضي، فمضي العمل هو ذهابه، وإنما هو دخيل في المحقق للمضي بنظر العرف، فإن المحقق للمضي بنظر العرف انصراف المكلف عنه إلى غيره. لذلك لو أن المكلف شك في التسليم وقد اشتغل بالدعاء والتعقيب فإن هذا كاف في جريان قاعدة الفراغ، حيث إنه يصدق عليه عرفان أنه مضت صلاته أو فرغ منها لعدم اشتغاله بها ودخوله في عمل آخر. الأمر الثالث مما يؤكد مبنى السيد الأستاذ مد ظله، وهو أن المدار على الفراغ عرفي أو الانصرافي بمعنى الانصراف عن العمل إلى غيره، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوئك بعدك في الوضوء فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه، كما في الوسائل الجزء الأول صفحة 469. فإن قوله وقد صرت في حال أخرى من الصلاة أو غيرها ظاهر في أن المحقق للانصراف والمضي هو التلبس بحال أخرى ولو لم تكن الحال الأخرى مترتبة، كما لو اشتغل بالخياطة أو اشتغل بالرياضة أو اشتغل بأي شيء آخر فإنه يصدق عليه أنه فرغ من الوضوء ومضى الوضوء منه. وتظهر الثمرة بين المباني الثلاثة: الفراغ الحقيقي كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، والفراغ البنائي كما هو مبنى سيد الحكيم قدس سره، والفراغ الانصرافي كما هو مبنى السيد الأستاذ، عند الشك في الجزء الأخير من الصلاة أو الوضوء بعد التلبس بعمل غير مترتب، كما لو اشتغل بالمطالعة أو بالخياطة أو بأي شيء آخر وشك في التسليم. فعلى مبنى سيدنا الخوئي قدس سره لا تجري القاعدة، لأنه اعتبر في جريان القاعدة مضي العمل بمعنى أن لا يمكنه التدارك، بحيث لو أراد الرجوع لم يمكنه الرجوع، وذلك لحصول حداث أو فوت موالات أو انمحاء صورة الصلاة، وأما مع إمكان الرجوع لأنه مشتغل بالمطالعة أو بالدعاء فلا يجري في حقه قاعدة الفراغ لعدم صدق المضي بنظره. ولذلك أشكل عليه جملة من الأعلام بأن لازم كلامه أن من سلم ثم شك في جزء قبل السلام، كما لو شك في السجدة الأخيرة أو شك في التشهد مع غمض النظر عن جريان قاعدة التجاوز، فإن لازم كلام سيدنا الخوي أن لا تجري قاعدة الفراغ لأنه يمكنه الرجوع والتدارك. فالشك في الجزء السابق على التسليم، وهو في التسليم يعني الشك في أن التسليم وقع في محله أم لا، وهذا مما يمكنه تداركه بالرجوع إلى الجزء المشكوك، ولا يلزم بطلان الصلاة بمقتضى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، مع أنه يجري قاعدة الفراغ في المقام. فهذا مما لا ينسجم مع إناطة المضي والفراغ بعدم إمكان التدارك. وعلى مبنى الفراغ البنائي تجري القاعدة إذا بنى، بمعنى أنه عندما انصرف للدعاء أو الخياطة كان بانيا على الفراغ من الصلاة. وأما على مبنى سيدنا قدس سره فلا تجري، لكن مع ذلك اختلفت كلماته. ففي مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 295 أجرى قاعدة الفراغ، مع أنه لم يدخل في جزء مترتب، وإنما اشتغل عن الوضوء بالدعاء أو اشتغل عن الوضوء مثلا بالخياطة، قال تجري قاعدة الفراغ وخصها بالوضوء جمودا على صحيحة زرارة التي وردت في الوضوء، وقال فيها وقد صرت في حال أخرى من الصلاة أو غيرها، بينما في تعليقته على العروة في نفس المسألة خص جريان قاعدة الفراغ حتى في الوضوء بالعمل المترتب بأن يدخل في صلاة، وإلا فلا تجري قاعدة الفراغ في حقه، لا مطلق العمل بل خصوص العمل المترتب. بينما في بحثه في موسوعته المباركة الجزء السادس صفحة 123 عممه لكل عمل مترتب أو غير مترتب، فكلماته في المقام مختلفة. والنتيجة في محل كلامنا أن من شك في أنه في آخر ركعة من الظهر أم أول ركعة من العصر وقد قصد في ركوعه ركوع العصر، فعلى مبنى الفراغ البنائي تجري القاعدة، لكن على مبنى الفراغ الحقيقي أو الانصرافي لا تجري قاعدة الفراغ لعدم صدق الانصراف ما دام يحتمل أنه ما زال في صلاة الظهر. هذا كله بالنظر لقاعدة الفراغ. وأما الكلام في جريان قاعدة التجاوز، أي هل يمكن تصحيح صلاته بجريان قاعدة التجاوز؟ فقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره الشريف الجزء 19 صفحة 124 بأن قاعدة التجاوز جارية في المقام بناء على مقدمتين. المقدمة الأولى: إن موضوع قاعدة الفراغ صدق الفراغ الأعم من الفراغ الحقيقي والفراغ أنا ملتفت والفراغ التعبدي. وهنا لم يفرغ من صلاة الظهر حقيقة، ولكن هل فرغ منها تعبدا أم لا؟ وفراغه من الظهر تعبدا يتوقف على إحراز أنه في صلاة العصر، فما لم يحرز أنه في صلاة العصر فهو لم يفرغ من الظهر تعبدا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إحراز أنه في صلاة العصر بقاعدة التجاوز، فإن المكلف إذا ركع وهو قاصد ركوع العصر وشك في الأجزاء التي قبل الركوع، هل قصد بها العصر أم قصد بها الظهر؟ فببركة قاعدة التجاوز يثبت أنه قصد بها الظهر، فإن الأجزاء السابقة وإن لم يشك في وجودها، ولا يشك في وجودها وأتى بها، وإنما يشك في اتصافها بقصد العصر، فبإجراء قاعدة التجاوز فيها يحرز أنها وقعت عصرا. فإذا وقعت عصرا إذن الركعة التي بيده صلاة عصر ببركة قاعدة التجاوز، فإذا صدق عليها أنها صلاة عصر فقد فرغ من الظهر فراغا تعبديا، وإذا فرغ من الظهر فراغا تعبديا جرت قاعدة الفراغ في الظهر. فهو يريد أن يجري قاعدة الفراغ في الظهر في طول جريان قاعدة التجاوز في العصر، فببركة قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة على الركوع يحرز أن الأجزاء وقعت عصرا، فإذا وقعت الأجزاء كلها عصرا معناه أنه دخل في صلاة العصر، وإذا دخل في صلاة العصر فقد فرغ من الظهر لا حقيقة ولكن وجدا تعبدا، وحيث فرغ من الظهر تعبدا شملته أدلة قاعدة الفراغ، فمقتضى أدلة قاعدة الفراغ تمامية الظهر وصحة العصر التي شرع فيها. هذا ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره. ولكن هنا ملاحظتان: الملاحظة الأولى أن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة التي هي الدليل على قاعدة التجاوز: يا زرارة إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هل إذا شككت في شيء تختص بالشك في الوجود، يعني شككت في أصل وجوده، أو شككت في شيء تشمل الشك في الصحة أيضا، شككت في وجوده، شككت في صحته، ثم دخلت في غيره، فشكك ليس بشيء. فإن كان المنصرف منها عرفان الشك في الوجود كما هو بنى عليه قدس سره حيث استدل بها على خصوص قاعدة التجاوز التي أخذ في موضوعها الشك في الوجود، فالمقام ليس عند المكلف شك في الوجود، لأنه يحرز أن الأجزاء السابقة وقعت، فليس عنده شك في وجودها، وإنما يشك في اتصافها بكونها عصرا، وإلا هي قد وقعت وليس عنده شك في الوجود. وإن كان قوله إذا شككت في شيء يشمل الشك في الصحة أيضا، فهل الاتصاف بالعصرية أو الظهرية قيد في الصحة أم هو مقوم لأصل العمل؟ ظاهر كلماته الأخرى قدس سره أنه ليس قيدا في الصحة، وإنما صدق العنوان على الصلاة منوط بقصد جميع أجزائها بعنوان العصر أو بعنوان الظهر، فالصلوات عناوين قصدية، ومعنى أنها عناوين قصدية أنه لا يصدق عنوان الظهر أو العصر إلا مع حصول أجزائها عن هذا القصد. إذن الاتصاف بالعصرية ليس قيداً شرعياً حتى تجري فيه إذا شككت في شيء بمعنى شككت في صحته، وإنما هو مقوم لصدق عنوان الصلاة، فإذا كان مقوما لصدق عنوان الصلاة من ظهر أو عصر لم تجري فيه قاعدة التجاوز، لأن جريان قاعدة التجاوز فرع التجاوز عن المحل، وصدق العنوان ليس له محل شرعي كي يلاحظ بلحاظه التجاوز فتجري القاعدة. فافهم ولا تغفل، والحمد لله رب العالمين.